إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع تفسير الآيات الكريمات من سورة النساء من الآية 23 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وهذه الآيات كما سمعتم هي في المحرمات على المسلم أن يتزوج منهن، وهذه المحرمات كانت أيضا في الأمم السابقة، أكثرها في الأمم السابقة، إلا ما كان في بداية الخليقة كما كان في قصة آدم عليه السلام وبنيه. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، فإن المحارم تنقسم إلى قسمين: محارم بسبب النسب، ومحارم بسبب المصاهرة. فهذه الآيات الكريمات تتعلق بالمحارم بسبب النسب. ثم ناقش ما يتعلق ببنت الزنا، هل هي تدخل في عموم هذه الآيات؟ لأنه قال: وبناتكم، فهي لفظة عامة، فهل يدخل بنت الزنا في المحرمات؟ إذا فرض أن رجل، أو إذا قدر أن رجل والعياذ بالله وقع في جريمة الزنا من امرأة يعرفها فأنجبت منه بنتا سفاحا، فهل هذه البنت محرمة عليه أن يتزوجها وتدخل في مسمى البنت، أم أنها لأنها ليست ببنت شرعية لا تحرم عليه ولا تدخل في مسمى البنت؟ ذكر ابن كثير عليه رحمة الله الخلاف في هذه المسألة، وبين بأن جمهور العلماء يرون أنها محرمة عليه، فقال: وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية. واستدل الشافعي بما جاء في قول الله عز وجل: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن بنت البنت المخلوقة من ماء الزنا لا ترث بالإجماع، فكذلك قال لا تدخل في هذه الآية، ولكن الراجح هو قول الجمهور لعموم الأدلة على ذلك. ثم قال بعد ذلك وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهنا ناقش ابن كثير عليه رحمة الله ما هي الرضاعات المحرمات أو المحرمات، هل إذا رضع الطفل رضعة واحدة تحرم أم ثلاث رضعات أم خمس رضعات؟ فذكر الأدلة باختصار في هذا، فقال ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع، يعني بمجرد أن يمص الطفل الثدي ويدخل الحليب في جوفه فإنه يكتسب التحريم. قال والذين ذهبوا هذا المذهب لعموم هذه الآية، لأنه قال الرضاعة، قال وأمهاتكم من الرضاعة وأطلق فلم يقيد، يعني لفظ عام. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهو لم يقيد عدد الرضاع، وهذا الرضاع يصدق على المصة وعلى المصتين، المهم أن يرضع الطفل حليب ويدخل في فمه ويدخل إلى جوفه. وهذا القول قول الإمام مالك عليه رحمة الله، وحكي عن ابن عمر من الصحابة، وإليه ذهب سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، يعني رضعة ورضعتين لا تحرم، لكنه إذا شرب ثلاث رضعات فإنها تحرم. وهذا المذهب دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم المصة والمصتان، فمعنى ذلك أن ما زاد عن ذلك فإنه يحرم. فهذا الذي جعلهم يقولون تحرم ثلاث مصات أي ثلاث رضعات فما فوق. وعن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فإن الطفل إذا لمج الثدي فهذه تسمى إملاجة، إذا شرب حتى يفكه من حاله فهذا تسمى إملاجة، فقال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، فهذا دليل من ذهب على أن ثلاث رضعات تحرم. ومن من ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير. وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس رضعات، ودليلهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا أيضا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وروى عبد الرزاق عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات، لأنه أراد أن يكون رضيع، وحتى يكتسب المحرومية أمرها أن ترضعه خمس رضعات. ولو كان المحرمية تكتسب بأقل من خمس رضعات لما ألزمها بخمس رضعات. وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات، يعني من محارمها حتى تحرم عليه. وهذا مذهب الشافعي وأصحابه. إذن فيه ثلاثة مذاهب، من يعيدها منكم؟ المذهب الأول التحريم، أي رضعة، أي شيء يطلق عليه رضاع فهو يسبب المحرومية. طيب، وهذا قول من؟ قول الإمام مالك، أنه أي رضعة، أي شيء يصدق عليه رضعة، فهذا قول الإمام مالك ويحكى عن ابن عمر من الصحابة. المذهب الثاني ثلاث رضعات، وهذا قول من؟ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجمع من الصحابة. القول الثالث خمس رضعات، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، لأن عائشة رضي الله عنها قد صرحت بأن هذا نسخ لما قبله، يعني صرحت بأن هذا نسخ لما قبل، فدل على خمس رضعات. والله أعلم بالصواب، ولكن الأحوط أن الإنسان إذا كان فيه رضاعة وعلم بها قبل أن يتزوج فلا يقدم عليها، وإن كانت ثلاث رضعات أو نحو ذلك، خروجا من الخلاف. ثم قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، يعني أن الجمهور يرون أن الرضاعة لا تحرم إلا إذا كانت من المجاعة، يعني قبل أن يفطم الطفل، إذا رضع وهو في الحولين في سن الرضاعة فإن هذا سبب للحرمة، وأما لو كان كبير في السن فهذا على قول بعضهم يحرم، وعلى رأي الجمهور فإنه لا يحرم كما مر سابقا. ثم أيضا ناقش مسألة ثانية، وهي هل يحرم لبن الفحل، يعني هل الحرمة متعلقة بما يتعلق بالأم، أم أن الأب كذلك تنتشر المحرومية في القرابة المتعلقة بالأب. هذا قول الجمهور، قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، كما هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، أن المحرومية تأتي من قبل الأم، ومن قبل الأم، ومن قبل الأب الذي كان الحليب في الأم بسببه. أما بعض السلف فيرى أن المحرومية في الرضاع لا تتعلق إلا بما يتعلق بالأم، لكن هذا قول مرجوح. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. متى تحرم أم المرأة؟ إذا تزوج الرجل امرأة فأمها تحرم عليه، لكن متى؟ هل بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد على بنتها، أم لا بد أن يدخل بها؟ ناقش هذه المسألة فقال: أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. لاحظتم الفرق؟ يعني أن الأم تختلف عن الربيبة. الرجل إذا عقد على البنت فإن أمها تحرم عليه بمجرد العقد، لكنه إذا عقد على المرأة فإن بنتها لا تحرم عليه إلا أن يدخل بأمها، فإن دخل بأمها فهي حرام عليه. وهذه البنت تسمى الربيبة. وقال: وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، يعني يدخل بأمها. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني فلا جناح عليكم في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب سواء، فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وروى ابن جرير عن علي في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوج بأمها، قال: هي بمنزلة الربيبة. وروي عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وهذا القول مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن جبير وابن عباس، وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعي أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني، هذا يعني القول أنه هذا القول يسوي بين الربيبة وبين الأم، وقول الجمهور السابق يفرق بين الربيبة وبين الأم، لكنه قال: وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا، ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير: والصواب قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وأما قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا: هذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست بك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قالت: كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، يعني أصابه حزن على فراقها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. وإسناده قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. قال ابن كثير: وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك، واختاره ابن حزم. قال ابن كثير: وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف بذلك، والله أعلم. استشكله وتوقف بذلك، يعني توقف في صحة نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الربيبة في ملك اليمين، والمراد بملك اليمين هن الجواري السبايا اللاتي يملكن في الغزو، فإن المسلمين يباح لهم إذا انتصروا على الكفار أن يأخذوا نساءهم غنيمة ويكن جواري للمسلمين، وهذه الجارية تسمى ملك اليمين، يعني هذه المرأة التي يأخذها المسلم بعد انتصاره على الكفار فإنها تسمى ملك اليمين. وهنا يناقش ابن كثير عليه رحمة الله حكم هؤلاء، هل هن مثل حكم الحرائر في موضوع الربيبة أم يختلف؟ فقال: وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح، وقال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. يعني لو أن المسلم يوم يأخذ الجواري من الكفار صار من نصيبه امرأة وبنتها، فهل له أن يطأ المرأة ويطأ بنتها؟ قال ابن عبد البر: لا يحل له ذلك، لأن هذا حرام في النكاح، فهو كذلك حرام في ملك اليمين. ثم قال: وملك اليمين عندهم تبع للنكاح، إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. ومعنى قوله: اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن، قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. يعني كان في الجاهلية بعض الناس يتبنى ولد ويقول: هذا ابني، ويسمى ابنه. لكن هذا لو تزوج امرأة فلا تحرم على المتبني، لأن النص هنا على الابن الذي من الصلب، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخولة. هذا قول ابن كثير، يقول: قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها. وهذا متفق عليه، يعني أن الابن إذا تزوج امرأة وعقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها لا تحل لأبيه، تحرم على أبيه. قيل: فمن أين تحرم امرأة أبيه من الرضاعة كما هو قول الجمهور؟ ومن الناس من يحكيه إجماعا، يعني أن ابنك من الرضاعة أيضا الذي شرب من حليب الأم التي عندك، فإنه إذا تزوج بنت فإنها حرام عليك. وفي الآية قال: من أصلابكم، فهو هنا يستنبط من أين جاء التحريم، مع أن الآية نصت على أنه من الصلب. قال: فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الجواب أن هذا دليله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، لما تقدم أن ملك اليمين مثل النكاح، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في آن واحد بالعقد والزواج، ولا يجوز له أيضا أن يمتلك جاريتين وهن أخوات، فإنه يحرم أيضا في ملك اليمين ما يحرم من النكاح، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه. وهذا إشارة إلى ما كانت تفعله الجاهلية، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين، يجمعون الأخوات سوا في النكاح. فقال: فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل، لأنه استثنى فيما سلف، كما قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح. ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. يعني إذا دخل رجل في الإسلام وعنده أختان فإنه يختار يبقي واحدة، وأما الثانية فلا بد أن يطلقها، لأنه قد دخل في الإسلام فهو ملزم بأحكام الإسلام. وروى الإمام أحمد عن فيروز قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي لفظ للترمذي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفيروز هو الديلمي، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبي لعنه الله. يعني أن فيروز هذا صحابي، فيروز الديلمي صحابي، وكان من الأمراء في ناحية اليمن، وقد شرفه الله بقتل طاغية من الطغاة الكبار وهو الأسود العنسي الذي ادعى النبوة. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك، يعني أنك توسعت في هذا العموم. جواب مسعود هنا لأن السائل استدل بقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم يعني فلا حرج عليكم، فكأنه يقول أن هذا العموم ليس على الإطلاق الذي تذهب إليه، وإنما هو مقيد بما جاء من الأدلة، لأن البعير بعيرك أيضا ملك يمين لك ولا يجوز أن تنكحه ولا نحو ذلك من البهائم. فيريد أن يقول إن هذا العموم الذي استدلت به استدلال في غير مكانه، وهذا هو المشهور عن الجمهور.